الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. على أعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، روحاني يؤكد أن من أرادوا إسقاطها غادروا خاسئين. طهران تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر في سياسة الإرهاب الاقتصادي التي تعتمدها ضد الشعب الإيراني. وتجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمال لبنان، وتيار سعد الحريري يؤكد وجود مخطط وصفه بالدنيء وراءها. أسعد الله صباحكم وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ستحتفل هذا العام بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية ومقارعة الاستكبار. وقال الرئيس روحاني إن إدارة ترامب التي أرادت لنا أن لا نحتفل بمرور 40 عاما على انتصار الثورة قد غادرت عالم السياسة بذل وهوان، فيما نستعد للاحتفال بالذكرى 42 لثورتنا، ورغم أنها ستجري بصورة رمزية لكنها ستكون مهيبة. وبشأن اللقاحات المضادة لكورونا، قال الرئيس روحاني إن اللقاح الإيراني يطوي مراحله بنجاح، كما أن اللقاح المستورد سيصل إلى البلاد الشهر القادم وسيتم استخدامه حسب الأولويات المقررة. جدد وزير الخارجية الإيراني دعوة دول المنطقة للتعاون الواسع، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الإقليمي. وقال محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر إن الفرصة متاحة لإعادة التأمل في قضية الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن إيران أكدت استعدادها لتفعيل التعاون مع جميع دول المنطقة. ولفت ظريف إلى أن الأمن لا يمكن شراءه بالمال ولا عبر تجديد السلاح. وكان ظريف قد أكد عجز سياسة العصا والجزر التي تنتهجها أمريكا ضد إيران، مطالبا الإدارة الأمريكية الجديدة بالكف عن الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته الإدارة السابقة. قال الاتحاد الأوروبي إن العمل على عودة الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 يتطلب من بروكسل بذل جهود دبلوماسية كبيرة. وأضاف متحدث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد أن الدول الأوروبية كانت دائما ترغب في العمل مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، مؤكدا ضرورة إيجاد طريقة لعودة واشنطن للاتفاق ودفع طهران لاحترام التزاماتها حسب تعبيره. وأوضح المتحدث أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل سيستمر في بذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة واشنطن إلى الاتفاق. وحول موقف إيران تجاه شروط الإدارة الأمريكية الجديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، تابع هذا التقرير.
تحذير من الشروط التي قد تضعها الولايات المتحدة لعودتها إلى الاتفاق النووي، أطلقه مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، مشددا على أن هذه الشروط قد تعيد هذا التعاون الاستثنائي الحالي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعاون عادي. غريب أبادي قال في تصريح أن القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي يوفر فرصة أخرى للحفاظ على تعاون مهم وغير مسبوق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال رفع الحظر، معربا عن أمله في عدم تضييع الفرص في هذا المجال. من جهته رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبا فقد عزم بلاده على تنفيذ القانون الذي أطلق عليه الخطوة الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% حتى رفع كل أشكال الحظر عن البلاد، مشيرا إلى أن إيران متقدمة بفارق كبير عن الجدول الزمني في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
في أقل من شهر تم تخصيب 17 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو. كل إجراءاتنا النووية هي في إطار الاتفاق النووي ووفق المادتين 36 و37. مجموعة 5+1 لم تلتزم بتعهداتها، لذلك نحن أيضا غير ملزمين بتنفيذ تعهداتنا، وعلى أعدائنا أن يعرفوا أننا عازمون على تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر.
في هذا السياق أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2M في منشأة ناتانز، مشيرا إلى أن إيران تقوم بتوطين عملية تخصيب اليورانيوم من الصفر إلى 100، وأنها تحقق الكثير من الإنجازات في مجالات الأدوية المشعة وإنتاج الكعكة الصفراء والأكسجين 18، إنجازات على الصعيد النووي وإخفاقات أمريكية في تركيع إيران رغم ضغوطها القصوى لم تتحقق إلا بفضل صمود الشعب الإيراني وثباته أمام الحظر والضغوط والمؤامرات وفيروس كورونا. هذا ما أكده الرئيس حسن روحاني الذي شدد خلال افتتاحه العديد من المشاريع الزراعية على أن الولايات المتحدة فرضت على إيران خلال السنوات الثلاث الماضية حظرا قاسيا غير مسبوق، وشنت حربا شعواء وجمدت أموال الشعب الإيراني وقامت بوضع العراقيل أمام صادراته، لكن رغم ذلك فإن الشعب ظل صامدا وتمكن من تجاوز هذه المحن والصعوبات.
وفي الشأن اللبناني، بدأ المحتجون بالتوافد على وسط مدينة طرابلس شمال لبنان إذانا ببدء الاحتجاجات الليلية التي تشهدها المدينة لليوم الرابع على التوالي. وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسية في المدينة بالإطارات المشتعلة وأقفلوا بعض الشوارع الرئيسية، فيما ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي غضون ذلك أكد بيان لتيار المستقبل بزعامة رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري وجود مخطط وصفه بالدنيء وراء الأحداث التي تشهدها طرابلس. وتحدث البيان عن قيام جهات حزبية وسياسية وفعاليات محلية بتمويل مجموعات لافتعال تلك الأحداث، كما اتهم جهات في الأجهزة الأمنية بالتقصير في التعاطي معها. وحول المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان نستمع للتقرير التالي.
مواجهات دامية واستخدام المتبادل للأسلحة الحربية في عدة مناطق لبنانية بين متظاهرين وقوى الأمن لليوم الثالث على التوالي خلفت أعدادا كبيرة من الجرحى من الطرفين، بعضهم في حالة حرجة، في مؤشر على دخول الأزمة مرحلة خطيرة. الاشتباكات كانت على أشدها في مدينة طرابلس شمالي البلاد بين قوات الأمن والمتظاهرين الرافضين لقرار الإغلاق العام لتأثيره على أوضاعهم الاقتصادية الخانقة. الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 225 جريحاً، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة إصاباتهم. قوى الأمن الداخلي أعلنت تعرض عناصرها لهجوم بقنابل يدوية حربية، ما أدى إلى إصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم إصابته حرجة. المتظاهرون في طرابلس قذفوا السرايا الحكومي والمراكز العسكرية في محيطها بمئات قنابل مولوتوف، ما أثار قلقا على انفلات الوضع الأمني وتحوله إلى مواجهة مسلحة على غرار السنوات السوداء التي عاشتها طرابلس في المرحلة الماضية. مراقبون أكدوا أن التحركات التي يشهدها لبنان تؤشر بوضوح إلى وجود عمل منهجي منظم من عدة أطراف سياسية تدير مجموعات من المتظاهرين وتدفعهم للجوء إلى الاعتداء بالأسلحة الحربية ضد قوى الأمن، الأمر الذي دفع العديد من جماعات الحراك الشعبي إلى الانكفاء عن الاحتجاجات لشعورهم بوجود عملية استغلال سياسي واضح لتحركاتهم. مصادر متعددة اتهمت حزب 7 باستخدام مناصرين له من بيروت وتوزيعهم على مروحة واسعة من القوى السياسية في طرابلس لتصفية حسابات سياسية ومالية، لافتة إلى أن تيار المستقبل التابع للرئيس سعد الحريري حرك مجموعاته لاقتحام سرايا طرابلس والقصر العدل فيها، الأمر الذي دفع القوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لإبعادهم. وفي بيروت قطع المحتجون طريق المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة وطرقات المصنع وشتورة ومناطق أخرى في البقاع شرقي لبنان.
أعلنت الخارجية الأمريكية تجميدا مؤقتا لقرار بيع السلاح المبرم في عهد ترامب مع السعودية والإمارات، بينها مقاتلات F-35 والذخائر الدقيقة. وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن العملية التي قادتها السعودية في اليمن أدت إلى حصول أسوأ أزمة إنسانية في العالم ووقوع العديد من الجرائم البشرية. المزيد في التقرير التالي.
بعد تجميد مؤقت لتصنيف حركة أنصار الله اليمنية بالإرهابية، الإدارة الديمقراطية الجديدة في واشنطن تعلن تعليقها المؤقت لبيع مقاتلات F-35 والذخائر الدقيقة إلى السعودية والإمارات. وقالت الخارجية الأمريكية إن القرار يأتي لإفساح المجال أمام الوافدين الجدد إلى البيت الأبيض لمراجعته والتأكد من أنه يطابق أهدافها الاستراتيجية، ألا أنها أشارت إلى أن هذه الخطوة هي إجراء تتخذه غالبية الإدارات الجديدة، نهج أمريكي مغاير لم تعتد عليه السعودية، أوضحه وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن في أول مؤتمر صحفي له، حيث أكد أن السعودية ضالعة في اليمن بحدوث أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.
إن العملية التي قادتها السعودية في اليمن أدت إلى حصول أسوأ أزمة إنسانية في العالم ووقوع العديد من الجرائم البشرية. لا يمكن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية التي تسيطر على 80% من سكان البلاد بالإرهابية. من الضروري أن لا تقف أي من الإجراءات التي تتخذ في طريق إيصال المساعدات لليمنيين.
وبالرغم من أن الرياض لم تعلق لحد الآن على تصريحات بلينكن، إلا أن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أعلن في تغريدة على تويتر أن الأسلحة التي تم بيعها إلى السعودية والإمارات استخدمت لقتل أطفال المدارس، معتبرا أن قرار التجميد هو الخطوة الصحيحة. أما الإمارات فردت عبر سلسلة تغريدات على تويتر، حاول سفيرها من خلالها تقليل أهمية القرار الأمريكي. وقال السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة إن أبوظبي كانت تتوقع مراجعة الإدارة الأمريكية لصفقات السلاح، متمنيا أن تسمح الولايات المتحدة لبلاده بلعب دور في الحوار الجديد في المنطقة وطمأنة الشركاء الإقليميين.
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال قرب بلدة زيتا شمال طول كرم. القوات الصهيونية التي اقتحمت المنطقة الغربية للبلدة واستولت على محل بقالة لأحد سكانها أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما تسبب بوقوع حالات اختناق أيضا. وعلى صعيد آخر، حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من أن المقاومة ستكون حاضرة للدفاع بإزاء أي جريمة صهيونية. قضت القوات العراقية خلال عملية استخبارية نوعية لها على نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق. وأفادت التقارير الأولية بأن المدعو أبو ياسر العيساوي قتل أمس خلال عملية خاطفة القوات الأمنية، وكان الحشد الشعبي قد دمر مقر قيادة لعصابة داعش وثمانية أوكار لها، واعتقل 2 من عناصرها خلال عملية في منطقة وادي الملصي بصحراء الأنبار. ختام النشر والعناوين الرئيسية. على أعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، الروحاني يؤكد أن من أرادوا إسقاطها غادروا خاسئين. طهران تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر في سياسة الإرهاب الاقتصادي التي تعتمدها ضد الشعب الإيراني. وتجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمال لبنان، وتيار سعد الحريري يؤكد وجود مخطط وصفه بالدنيء وراءها. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج قمم في الأدب العالمي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونحن نقف في حلقتنا لهذا الأسبوع بين يدي كاتب يعد من أعظم الكتاب الروائيين في القرن العشرين، كاتب استطاع أن يعري بأدبه الإنساني زيف النظام الرأسمالي في الغرب، كما فعل ذلك جورج أورويل في روايته مزرعة الحيوانات، والتي كشف فيها الحقيقة الجوفاء للنظام الاشتراكي في الشرق.
كنوا معنا واصحبونا إذن حضرات المستمعين الأفاضل.
أيها الأحبة، ونحن في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة سنتوقف عند رواية الكاتب الأمريكي جون شتاينبيك، أو ستاينبيك كما يسميه الأمريكيون أنفسهم. رواية عناقيد الغضب، الرواية السياسية الأشهر في القرن العشرين، والتي هاجم فيها الكاتب النظام الرأسمالي الغربي وخاصة في أمريكا، إلى درجة أن أرباب الاقتصاد والسياسة الأمريكية ومالكي الشركات والمصارف الربوية الكبرى عمدوا بنفوذهم المطلق في أمريكا إلى مصادرة هذه الرواية، بل والأمر بإحراقها.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولد جون شتاينبك الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1962 في ولاية كاليفورنيا عام 1902 للميلاد، وهو من أصل ألماني كحال كل المهاجرين إلى القارة الجديدة والذين ينتمون إلى أصول مختلفة، والتحق بالدراسة الجامعية ليدرس علم الأحياء البحرية، ولكنه ما لبث أن ترك دراسته ليزاول أعمالا مختلفة، فكان عاملا في أول أمره ثم عمل مساحا للأراضي ولم يؤاته الحظ في الأعمال الحرة، فعاد أخيرا إلى كاليفورنيا ليعيش منعزلا في كوخ وليتفرغ للكتابة.
وما لبثت موهبته في الكتابة الروائية أن تفتقت عن روايته الأولى فنجان الذهب عام 1929 وهو في 27 من عمره، ثم تلتها قصصه رعاة الجنة وروايته إلى إله مجهول عام 1933، ولكن نجمه لم يبدأ باللمعان ولم يعرف ككاتب روائي إلا بعد صدور روايته الأمريكية المكسيكية تروتيليلا فلات عام 1935. فقد حققت هذه الرواية شهرة واسعة ونجاحا كبيرا، ثم تلاها بالروايتين في معركة مشبوهة وفئران ورجال عام 1939.
أحبتنا المستمعين، كشفت رواية عناقيد الغضب عن الوجه الآخر المتواري خلف النظام الرأسمالي المادي، وهو الوجه الذي حاولت ماكنة الدعاية الغربية حجبه عن الناس بكل ما أوتيت من قوة ومهارة وذكاء، لكن ليس من السهولة حجب الحقائق المرة ذات المساس بحياة الناس، فقد تحجب الحقيقة لفترة من الزمن لكنها تظهر بعد ذلك جلية واضحة كالشمس بعد انقشاع الغيوم، خاصة إذا توفر لها كتاب عباقرة بإمكانهم من خلال ذكائهم ونبوغهم الكشف عن تلك الحقائق وتعريتها أمام الرأي العام. فلقد كشف جون شتاينبك في روايته هذه بشاعة وجه النظام الرأسمالي في الغرب، مثلما كشف جورج أورويل بشاعة النظام الاشتراكي في الشرق في روايته مزرعة الحيوانات كما أسلفنا.
ولقد صدرت أيها الأحبة هذه الرواية، بل وأحرقت كما قلنا، ولكنها تسربت إلى خارج الحدود، فطبعت وانتشرت وترجمت إلى مختلف لغات العالم، وأصبحت إحدى الروايات العالمية المثيرة للاهتمام، وذلك بسبب طرحها لهموم الطبقة المهمشة والمظلومة والمسحوقة من الناس الذين كانوا ولا يزالون ضحايا نظام قيل عنه بأنه النظام الكفيل بإسعاد البشر على وجه الأرض. لكن الرواية لامست الحقائق على الأرض وأثبتت بأن الإدعاء شيء وأن الوقائع التي يعرفها بسطاء الناس شيء آخر يختلف تماما.
مستمعينا الأفاضل، لقد أثبتت الرواية ذلك بكل بساطة وتلقائية من خلال تتبع حياة أسرة أمريكية هي واحدة من عشرات الآلاف من الأسر التي انتزعت منها ملكيتها من ولاية يوكوهاما، إذ وجدت نفسها مضطرة لمغادرة الأرض التي عاشت عليها بسبب قسوة قوانين النظام الرأسمالي الفاقدة لأي حس إنساني، فإذا بها تنتزع من أرضها بالقوة والإكراه بعد أن أصبحت اليد العليا لمالكي المصارف الربوية الذين كانت ولا تزال ثرواتهم تتضخم يوما بعد آخر على حساب سعادة الناس وطمأنينة عيشهم. فوجدت هذه الأسرة نفسها مكرهة على ترك الأرض التي عاش عليها الآباء والأجداد والهجرة إلى ولايات أخرى بإغراء إعلانات مدفوعة الثمن من قبل أصحاب الإقطاعيات الكبيرة وأرباب المصانع والشركات من أجل عمالة رخيصة وخدمة شبه مجانية.
أيها الأفاضل، تصور لنا رواية عناقيد الغضب كيف تقطع تلك العوائل المنكوبة المسافات الطويلة بمشقة بالغة بحثا عن فرص العمل المعلن عنها متكبدة ألوان العذاب، لتكتشف بأن تلك الإعلانات ليست سوى وسيلة من وسائل أصحاب الأموال لاجتذاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء المعذبين والباحثين عن أي فرصة عمل تدفع عنهم إلى الجوع. فكلما تكاثر عدد هؤلاء الجائعين كان ازدحامهم وتكالبهم للحصول على فرصة العمل أقوى وأشد، ليكون صاحب المزرعة أو الشركة أو المعمل أكثر حرية في اختيار الأصلح للقيام بالعمل المطلوب وبأقل ما يمكن من الأجور إلى درجة الإذلال والاستعباد، حتى وصل الأمر من سوء الاستغلال لمجاميع الفقراء المهاجرين إلى المدن الأمريكية الثرية إلى أن يضطر 7 من أفراد الأسرة الواحدة للعمل نهاراً كاملاً مقابل وجبة طعام واحدة فقط.
مستمعينا الأفاضل، ويتعرض هؤلاء المهاجرون الذين هم ضحية الأنظمة المادية الفاقدة للروح الإنسانية إلى ألوان من الاستغلال، استغلال الإنسان لأخيه الإنسان بسبب الفارق الطبقي الذي جعل قلة من الناس في القمة تتمتع بكل مباهج الحياة، بينما الأكثرية تسحق تحت أقدام هذه القلة صاحبة الثروة والسلطة والجاه. والطريف أن كل ذلك يجري تحت لافتة كبيرة وبراقة اسمها الحرية، حتى أصبحت الحرية وسيلة لاستعمار الشعوب الفقيرة والضعيفة واستعبادها. ومثلما دفعت هذه الشعوب ثمن النظرية الماركسية الاستبدادية في الشرق، دفع الشعب الأمريكي الثمن ذاته، حيث إن هذه الرواية تجعلنا نلمس مقدار خيبة الأمل التي عاشها فقراء الشعب الأمريكي في ظل نظام لا يلتفت إلى المشاعر الإنسانية ولم يعرها أي انتباه، لأن انتباهه منصب دائما على مقدار ما يحصل عليه من ربح ومن مال.
مستمعينا الأفاضل، لقد نجح الروائي جون شتاينبيك في كشف مكامن الخلل في النظام الرأسمالي وعمق المشكلة الإنسانية التي يعاني منها ذلك النظام القائم على قيم مادية متجردة عن الأخلاق، وذلك بسرده تفاصيل حياة تلك العائلة المهاجرة، وهي تفاصيل دقيقة قد لا يصبر على تتبعها قارئ اليوم المتعجل للوصول إلى غايته من أسرع طريق. لكن التفاصيل هذه تبدو ضرورية للكاتب الذي يريد الوصول بالحقيقة إلى الناس، حيث تتراكم فصول المأساة الإنسانية لتلك الأسرة شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى ذروتها، كما تتراكم ذرات الرمال الصغيرة في الصحراء حتى تصل إلى قمتها في المشهد الأخير، ذلك المشهد المتفجر بالحزن المعبر عن معاناة الإنسانية. حينما تتنكر للقيم الإنسانية، حيث يموت الإنسان جوعاً في أغنى بلدان العالم وأكثرها تطوراً وأرقاها حضارة، ما يؤشر على وجود خلل خطير في بنية النظام المهيمن على شؤون الناس.
ويصور المشهد الأخير في الرواية حالة رجل على وشك مفارقة الحياة بعد أن استنفد كل ما لديه من طعام، إذ أعطى حصته من الطعام للأطفال الصغار متظاهرا بالشبع وهو جائع، حتى أبصرت به امرأة وهو مشرف على الموت، فلم تجد ما تسعفه به إلا أن تبدي تعاطفها معه لكي تبعد عنه شبح الموت. بالطبع كما سنرى ذلك من خلال معايشة أحداث الرواية عبر الملخص التالي الذي سنقدمه عنها، والذي سنستعرض بواسطته مجريات الرواية. تابعونا بعد الفاصل.
مستمعينا الكرام، تبدأ الرواية بمشهد إخلاء سبيل بطل الرواية توم جود بعد أن أمضى سنوات في سجن ولاية أوكلاهاما عن جريمة القتل التي ارتكبها دفاعا عن النفس، حيث خرج إلى الحياة من جديد يضرب في آفاقها الواسعة. فكان أول من صرف إليه فكرة العودة إلى مسقط رأسه، فراح يجوب القفار وسط إقليم قاحل اشتهر بالجدب والعواصف.
نعم مسمعين الأفاضل، وبعد مسيرة ليال وأيام صادف في طريقه إلى أهله جون كاسي، وهو واعظ سابق كان قد كتب عليه أن يمضي بقية حياته شريدا مثله. لم يكن جيم يعرف إلى أين يذهب، كانت قدماه تقودانه إلى أي مكان، ولذلك وافق من أول وهلة أن يصحب توم في سفرته إلى مسقط رأسه. وسار الرجلان معا حتى انتهى بهما المطاف إلى حيث تعيش عائلة توم جود.
وما لبث الرجلان أن أشرف على القرية التي درج توم بين بيوتها، فإذا هي تكاد تكون خاوية إلا من مولي جريفز، وهو مزارع من أهل القرية. كان جريفز يعرف توم معرفة وثيقة، وسرعان ما أخبره بحقيقة ما حدث. لقد هاجر سكان القرية من آخرهم بما فيهم أهل توم، أما عائلة توم نفسها فقد رحلت إلى مكان مجاور يسكنه بعض الأقارب تمهيدا للهجرة كالآخرين إلى حيث العمل والقوت في كاليفورنيا. لكن مولي بقي ولم يهاجر مثلهم، لأنه كان شريكا في مزارعه وهو ينتظر جني المحصول ليقاسم صاحب الحقل ثمار كده خلال الشهور التي انقضت من الموسم القاحل.
مستمعينا الأفاضل، لقد حدث ذلك في كافة ولايات الجنوب والغرب وما بينهما من الولايات الأمريكية، فاضطر أغلب عمال الزراعة والفلاحين المقيمين في هذه الولايات تحت ضغط بنوك الأراضي ورداءة الطقس الذي يمطر المحاصيل ويتلفها، ثم نتيجة لزيادة استخدام آلات الزراعة اضطر كل منهم أن يبيع أو يترك الحقل الذي كان يعمل فيه.
واستغل تجار الخردة والسماسرة والمرابون وغيرهم من منتهزي الفرص من هذا الوضع كل الاستغلال، فراحوا يسهلون لهم أمر الرحيل والهجرة وبيع ما يمتلكون، وخرجت آلاف العائلات تسعى إلى كاليفورنيا أرض الميعاد. واستطاع توم وكاسي أن يعثر على عائلة توم، وكانت تقيم مؤقتا في مزرعة قريبة يملكها العم جون، وتستعد لتأخذ أهبتها للرحيل إلى كاليفورنيا. ولم تمض أيام قلائل حتى كانت العائلة قد تجمعت لتبدأ المسير. الأب والأم وابنهما نوح والابن الأصغر آل شقيق نوح وتوم المدلل وابنتهما روز أخت توم ومعهم زوجها كوني وأطفالهم الأربعة.
مستمعينا الأفاضل، انتظرونا حتى الحلقة المقبلة حيث سنستعرض لحضراتكم القسم الثاني من رواية عناقيد الغضب للكاتب الأمريكي جون شتاينبيك، لنتعرف على المصير الذي ينتظر عائلة توم وهي في طريق رحلتها إلى أرض الأحلام بحثا عن لقمة العيش.
حتى ذلك الموعد نترككم في رعاية الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، في حلقة اليوم سنتناول معكم موضوعا يكون أحيانا سببا في زعزعة العلاقة أو فقدان الثقة المتبادلة بين الأصدقاء. موضوعنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو عن الحساسية المفرطة، وهذه الحساسية غالبا ما تتولد عند الإنسان الذي يحل غريبا أو يقدم على مجتمع جديد أو يعيش بين مجموعة من الأشخاص تختلف جنسيتهم وألوانهم وهكذا. ولكي نلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع، تعالوا معنا نتابع قصة الطالب عبد الله، ومن ثم نعود وإياكم للقاء ضيفي البرنامج لمناقشة القصة من الجانب الديني مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، ومن الجانب الاجتماعي الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان. فكونوا معنا.
أهلاً وسهلاً بكم أحبتي المستمعين. قصتنا لهذه الحلقة ستكون عن صديقنا عبد الله. عبد الله طالب في كلية الحقوق، كان نصيبه أن يقبل في كلية تقع في محافظة أخرى بعيدة عن منطقة سكنه، لذلك وأسوة بالآخرين وجب عليه أن يسكن في أحد الأقسام الداخلية للطلبة، وهذا يعني أن هناك طلبة آخرين قد قدموا مثله من محافظات بعيدة أيضا، والبعض الآخر قد قدم من دول أخرى. كانت مشاعر عبد الله منذ وطأت قدمه القسم الداخلي قلقة بعض الشيء وأحاسيسه مرتبكة، فهو منذ صغره كان خجولا ولم يتعود على مخالطة الأصدقاء إلا القليل منهم، فكيف سيكون حاله وقد قدر الله سبحانه وتعالى له أن يسكن في مجمع طلابي يضم مئات الطلبة الذين وفدوا من أنحاء مختلفة من العالم؟ لذلك فقد تسمر عبد الله قليلا أمام الغرفة التي كان قد خصصها له مشرف القسم، ولم يجرأ على طرق الباب بادئ الأمر، إنما كان يستمع إلى ضحكات بعض من كان في الغرفة وأحاديث البعض الآخر، لكنه أجبر أخيرا أن يطرق الباب. فتح أحدهم الباب فتبادل التحية، ولما دخل وجد ثلاثة آخرين كان يبدو واضحا أنهم من جنسيات مختلفة. بادرهم بالسلام فردوا عليه، ولما أراد وضع حقيبة السفر على الأرض سرع أحدهم لوضعها في المكان المخصص لها كتعبير بسيط على حسن الاستقبال والترحيب، لكن عبد الله امتنع عن ذلك وفضل أن يضعها هو بنفسه. مرت الأيام وعبد الله يخرج يوميا صباحا إلى الكلية، لا يكلم أحدا ولا يحاول أن يختلط بأحد ولا يمارس لعبة رياضية ما مع أحد، بل يعود بعد انتهاء الدوام إلى القسم الداخلي يغتسل ثم يصلي ثم يأكل شيئا ثم يكمل بعض واجباته الدراسية، وبعدها يذهب إلى النوم وهكذا. والسبب أن زملاءه اكتشفوا مدى حساسيته وفرطها، فكانوا كلما حاولوا أن يقتربوا منه ابتعد عنهم. في يوم ما وبعد عودته إلى القسم الداخلي وجد عبد الله باب الغرفة موصدا، طرق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، ظل يتساءل مع نفسه: هل يعقل أنهم لم يعودوا بعد؟ يا إلهي، أين ذهبوا؟ ماذا سأفعل أنا في هذه الحالة؟ هل سأبقى واقفا أنتظر عودة أحدهم؟ الذنب ذنبي، نعم الذنب ذنبي، لو كنت أمتلك مفتاحا لما كنت قد وقعت في هذه الورطة. مرت الدقائق وعبد الله متحير ماذا يفعل، وشيئا فشيئا بدأ ينفد صبره وبدأ يشعر بالانزعاج والحساسية المفرطة جراء هذا الأمر، فظن أن في ذلك فعلا متعمدا من قبل زملائه، وراح يفكر بعدة طرق لفتح الباب. حين كرر عبد الله دفع الباب بقوة بكفه لفتحها، فجأة سمع صوت أحد زملائه يقول: تمهل يا عبد الله، انتظر لحظة سوف أفتح لك الباب. تعجب عبد الله كثيرا مما سمعه وأخذته الدهشة، لماذا إذن كان الباب موصدا من قبل زميله؟ ولماذا تأخر عن فتحها؟ ولماذا عندما قرر كسرها ناداه زميله بأن يتمهل؟ وفعلا فتح زميله الباب وكانت المفاجأة، لقد قرر زملاء عبد الله أن يحتفوا به بطريقة كانوا قد وجدوها مناسبة لتقريب زميلهم إليهم، خاصة وقد عرف عنه في الكلية باجتهاده وتفوقه في الدراسة كثيرا. لكن المفاجأة التي ظنها الزملاء أنها ستحل المشكلة قد انقلبت كما ينقلب السحر على الساحر. نعم، فقد توترت أعصاب عبد الله ورفض هذا الأسلوب بالتعامل معه، ظنا منه أن زملائه يسخرون منه، فصرخ بوجههم قائلا: هل أنا معقد بنظركم؟ هل شكوت لكم أم طلبت منكم أن تخففوا عني؟ أنتم مخطئون جدا بحقي. وهنا حاول الزملاء شرح ما أرادوا القيام به لعبد الله، لأنه تعبير بسيط عن حسن نواياهم، لكن المحاولة باءت بالفشل.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى قصة صديقنا عبد الله، وبعد أن تعرفنا على مدى حساسيته تجاه زملائه رغم ما حاولوه جاهدين للتقرب إليه وكسر الحواجز التي بناها عبد الله عبثا، أدعوكم لمتابعة برنامج من الواقع. نتوجه الآن إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما يجده الإسلام مناسبا لصديقنا عبد الله في نصيحته وإرشاده إلى السلوك الصحيح تجاه الآخرين، وما هي الطريقة المثلى للتخلص من حساسيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ما يريده منا أهل البيت وما تريده منا ثقافة أهل البيت أن نكون مترسلين بالأمور والتعاملات مع بعضنا البعض. غالبا ما أشار إليه الأخ أو هذا يثار موضوع الحساسية والتحسس، وأحيانا التحسس والعياذ بالله يجرنا إلى سوء الظن، كما الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم. في الواقع تعليمات أهل البيت هكذا تقول، بأن من يبتلى بالحساسية أو بالمرض الشك أو بعقدة من هذا القبيل عليه دائما أن يضع إلى جنبه صفحة أخرى يرجع إليها. هذه الصفحة تقول بأن الأمور كلها تعلق بالله سبحانه وتعالى وتناط بالله عز وجل، والإنسان الذي يتوكل على الله دائما يكون واثقا من نفسه ويكون بعيد عن حالات التشكيك وحالات التفسيرات السلبية. لأنه الوساوس ما معناها؟ هي الوساوس تلقي في روع الإنسان تفسيرا معاكسا للواقع، فيأخذ الأمور مثلا فلان ابتسم يعني هو استبشارا بلقائي، ولكن الشيطان يدفعني إلى أن أفسر هذا بأنه استهزاء. أو فلان مثلا أصبح سخيا، ولكن الشيطان يدفعني إلى أن أفسر هذا بأنه هذا مبذر أو بأنه هذا غير منتظم في سلوكياته. على أي حال، المراد من الإنسان أن يترسل في الأمور وأن يتعامل بكل بساطة ويتكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الأستاذة الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن أسباب الحساسية المفرطة، ولماذا فشل زملاء عبد الله في كسر حاجز الحساسية عند زميلهم عبد الله، وما هي الحلول بنظرها؟ فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، كل طفل، الأطفال بيمرقوا بمراحل معينة بالنمو، فنحن شو بدنا، يعني ماذا نريد من الطفل؟ لازم يجب تهيئته من منذ الصغر. ففي العمر المبكر، في الطفولة المبكرة، من هون تبدأ تكوين شخصية الأطفال. فبتكوين شخصية الأطفال أكيد نحن ما بدنا، يعني لا نريد أن يكون في عنا تطرف، لا تطرف بالحساسية ولا تطرف بعدم الحساسية. عشان هيك دايما نحرص كأهل، كأم، كآباء وأمهات، ومن ثم كمدرسة كمعلمات ومن ثم إلى المجتمع، نحرص أنه نطلع ولد طفل أو إنسان يكون بالمجتمع شخصية متوازنة. فالشخصية المتوازنة معناتها ما بده يكون في عنا إفراط بأي نوع من خصائص عند الولد. فإذا بنجي على الحساسية المفرطة، بالحساسية المفرطة كمان أسبابها، من أهم أسبابها هي عدم تهيئة الطفل منذ الصغر مثل عم نقول، أو الولد عدم تهيئته لمخالطة أو مجامع يعني الاختلاط مع عدة نماذج من الناس، مع عدة الانفتاح على أكثر من بيئة ومجتمع. يعني نحن ما فينا نعلم طفلنا أنه نحن الصح كل الناس الغلط، ما فينا نعلمه أنه لازم يكون بطريقة أنه هو لحاله أو لإله. ما في شيء واحد بيقدر يعيش إنسان فقط يعني بس أنه تكون أمه مع أمه وبيه مع أخته وخيه، لا. نحن ابتداء أنه من العمر الطفولي نجي نعمل منعرض الولد لعدة مواقف، نختلط مع الناس، خاصة أنه الأهل ما نختلط، كمان ناخد أولادنا معنا أو نجيب أولاد آخرين لعنا على البيت. هي ابتداء بالمنزل، نجي نطلع شوي بيكبر المربع أكتر، نجي على المدرسة. كمان تشجيع الولد مشاركة كل شيء مع غيره، يعني ما بدنا نجي نحن أنه أقل شغلة يكون عندنا حسية مفرطة لدرجة أنه ما فينا نتحمل ولد يمكن يأخذ غرض لنا ونقعد نزعل، ما فينا نتحمل أنه هيدا الطفل. يعني عشان هيك الاختلاط الصحيح منذ الطفولة، ونعرض أولادنا لمواجهة أكثر من موقف من البيت والمدرسة وغيره، فكل هيدا أسباب كتير أساسية يلي لازم ننتبه لها. فعشان هيك يعني عشان هيك نشتغل مع الولد بالعمر الصغر. هلأ إذا ما نجي شو أهم حلولة لهيك مشاكل الحسية المفردة، أهم حلولة إن إحنا بالدرجة الأولى نساعد أولادنا ونعطيهم عدة، بقولوا كيس ستادي يعني عدة حالات نعرضه إنه لا ماما معلش، يعني إذا هيك صار ما يعني ما بدها هالقد تتأثر، إذا يمكن ولد يمكن طلب منك شغلي، أكل منك شيء، أو شاركك بجزء من ألعابك، أو شاركك بجزء من أكلاتك، أو شاركك بجزء من، لا ما يكون الواحد مفرط بحساسيته. فنحن فينا نتحاشى أنه يوصل الولد لهون، نعرضه لعدة مواقف تاني لحتى يحس أنه شيء طبيعي أنه نعطي شيء جزء من اللي عنا، ونبتعد عن أنانيتنا. يعني هي القضية أنه الواحد، ما هي شو الواحد ليه بصير حساس زيادة على زوم؟ بصير حساس زيادة لأنه بكون هيدا كل شيء لإله، كل شيء عايش بأنانية، بيرجع بصير حدا بده يشاركه هاي الملكية اللي له، حتى ابتداء من الأم، يعني ابتداء من علاقته مع أمه الطفل. مثل ما بنعرف يمكن الأم إذا بتخفف جزء من مش إنه حنيتها، إذا بتشارك العاطفة اللي مقدمتها لأخ تاني ولا أخت تاني بالبيت ذاته، فممكن يبكي أكتر ويتهيب. بس نعوده نحن لا، إنه أنت إلك حق وغيرك إله حق، ففي مشاركة بهالحياة، في ما في أنانية لازم يكون بهالحياة، ما في وحدني يعني واحد لحاله شيء لإله بس، لا هيدي بتساعدنا كتير نساعد أولادنا إن شاء الله.
إذن أحبتي، تبين أن حالة الحساسية المفرطة التي تصيب أولادنا وتلازمهم في حياتهم هي حالة تبدأ منذ الصغر وترجع إلى طبيعة ثقافة الأسرة أو البيئة التي يعيش فيها الأولاد. لذلك على الآباء والأمهات التمسك أولاً وقبل كل شيء بمنهج آل البيت عليهم السلام، الذين لم يبخلوا في إرشادنا ونصحنا وتوجيهنا، سواء فيما يتعلق بتربية الأولاد أو العناية بهم ورعايتهم وغير ذلك من أمور الحياة التي تخصنا. ف فالاختلاط بالآخرين وحبهم وحث الأولاد على ذلك حتما سيكون له منافع وفوائد اجتماعية لا تنعكس على الأولاد فحسب، وإنما سيكون لها مردودات جمة تنعكس على المجتمع ككل. وهذا ما دعا له ديننا وألزمنا بأن ننظر إلى الناس نظرة تآلف ورحمة وحب، وأن لا نخاف أو نتردد في تقديم المساعدة أو ربما قبولها من الآخرين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في ختام حلقة اليوم نشكر حسن الإصغاء والمتابعة لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الأعزاء حسن مشاركتهما. نلتقيكم بإذن الله في حلقات أخرى قادمة.
جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله تخسر صحبته، لما تخون محبته، ما تحفظه في غيبته.